الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الوكيل المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته، الذي تولى أولياءه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى وكفاهم الأمور. فمن اتخذه وكيلا كفاه الله، ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فالوكيل اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في كتاب الله جل وعلا في مواطن، منها قوله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والوكيل هو الكفيل الكافي المتوكل عليه المعتمد عليه في الأمور، الذي تفوض إليها الأمور ويلجأ إليه فيها سبحانه وتعالى. وقد جاء فيما يتعلق بمعنى هذا الاسم في القرآن الكريم، الوكيل له معنى عام وله معنى خاص، له معنى عام ومعنى خاص. العام يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وهو على كل شيء وكيل، هذا عام، وعلى كل شيء وكيل، ومثل قوله: والله على كل شيء وكيل، الله على كل شيء وكيل، هذا عام يتناول جميع المخلوقات لا يختص بالمؤمن، بتكفله سبحانه وتعالى بأرزاق جميع المخلوقات وأقواتها، القائم بتدبير شؤونها وأمورها، المتصرف فيها سبحانه وتعالى كيف شاء، على كل شيء وكيل، هذا المعنى العام. وهناك معنى خاص يدل عليه مثل قول الله عز وجل: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ومثل ما تقدم قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي نعم الكافي لمن التجأ إليه واعتصم به واعتمد عليه وفوض أمره إليه سبحانه وتعالى. هذا النوع الخاص هو خاص بالمؤمنين، خاص بالمؤمنين، فهو الوكيل الذي يتوكلون عليه ويفوضون أمورهم إليه فيعينهم ويوفقهم وينصرهم ويؤيدهم ويحفظهم. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ قال العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، بعد أن نقل جملة من أقوال أهل العلم في معنى هذا الاسم، قال: والمعاني متقاربة، يعني التي ذكرها أئمة التفسير في معناه، قال: والمعاني متقاربة ومرجعها إلى شيء واحد، وهو أن الوكيل من يتوكل عليه فتفوض الأمور إليه، لا يأتي بالخير إلا هو، ولا يدفع الشر إلا هو، وهذا لا يصلح إلا لله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا حذر جل وعلا من اتخاذ وكيل دونه، لأنه لا نافع ولا ضار ولا كافي إلا هو وحده جل في علاه، عليه توكلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم.
قال رحمه الله: ذو الجلال والإكرام، أي ذو العظمة والكبرياء، وذو الرحمة والجود والإحسان العام والخاص، المكرم لأوليائه وأصفيائه الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه.
ذو الجلال والإكرام، هذا من أسماء الله الحسنى، وهو من الأسماء المضافة. الأسماء المضافة هذا نوع من الأسماء الحسنى، ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام هذا جاء في قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وثبت في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألظوا بهذا الجلال والإكرام، ألظوا بهذا الجلال والإكرام، أي أكثروا من الإلحاح على الله عز وجل بالتوسل إليه بهذا الاسم. وليس معنى ألظوا بهذا الجلال والإكرام أن يردد المرء يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يرددها، لا، ليس هذا هو المراد، وإنما يجعلها في أدعيته، في توسلاته إلى الله عز وجل، في سؤالاته. لأنك إذا قلت يا ذا الجلال ناديت تريد حاجة، فاسأل حاجتك، فاسأل حاجتك، سل مطلوبك يا ذا الجلال والإكرام، أسألك كذا وكذا. هذا المعنى، ألظوا بهذا الجلال والإكرام، أي إلزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به منكم في أدعيتكم. جاء في المسند من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي، فقال، أي ذلك الرجل المصلي في دعائه، قال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعا به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال الشيخ في معنى الاسم، قال: ذو الجلال والإكرام، أي ذو العظمة والكبرياء، وذو الرحمة والجود والإحسان. ذو العظمة والكبرياء هذا يتعلق بماذا؟ الجلال، هذا يتعلق بالجلال، ذو العظمة والكبرياء. وذو الرحمة والجود والإحسان هذا يتعلق بالإكرام، لأنهما وصفان لله جل وعلا، الجلال والإكرام. الجلال العظمة، يجله يعظمه، فذو الجلال ذو العظمة، ذو الكبرياء الذي لا أعظم منه، والإكرام ذو الرحمة والجود والإحسان العام والخاص، المكرم لأوليائه وأصفيائه الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: الودود الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه، فهو أحب إليهم من كل شيء، قد امتلأت قلوبهم من محبته، ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه، وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه.
قال: الودود، الودود هذا من أسماء الله الحسنى، وجاء هذا الاسم في موطنين، في آيتين من القرآن الكريم، في قول الله عز وجل: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، وأيضا في قوله: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، ورد في هذين الموطنين. والودود قال: الذي يحب أنبياءه ويحب رسله وأتباعه ويحبونه، فهو أحب إليهم من كل شيء، يحبهم ويحبونه. قد امتلأت قلوبهم من محبته ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه. فالود المحبة مثله قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة، محبة في قلوب الخلق. الودود الذي يحب أنبياءه ويحبونه، يحب أولياءه ويحبونه، كما قال الله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه. نعم.
قال رحمه الله: الفتاح الذي يحكم بين عباده بأحكامه الشرعية وأحكامه القدرية وأحكام الجزاء، الذي فتح بلطفه بصائر الصادقين وفتح قلوبهم لمعرفته ومحبته والإنابة إليه، وفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق المتنوعة، وسبب لهم الأسباب التي ينالون بها خير الدنيا والآخرة. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده.
هذا أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى الفتاح. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وقال: وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فالفتاح هذا من أسماء الله عز وجل الحسنى، والمعنى معنى الاسم الذي يحكم بما يريد، يقضي بما يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، مثل ما قال الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالفتاح هو الذي يقضي بما يشاء، يحكم بما يريد، الذي له المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والفتاح له معنيان: الأول يرجع إلى معنى الحكم، أي الذي يفتح بين عباده ويحكم بينهم. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، والفتاح العليم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، هذا الحكم، الفتح بالحكم بين العباد. والمعنى الثاني فتحه لعباده جميع أبواب الخير، جميع أبواب الخير. أنت الآن لما تدخل المسجد، لما تدخل المسجد تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي، لأن الله هو الفتاح. الرحمة لا تفتح أبوابها إلا بفتح الفتاح لأبوابها سبحانه وتعالى، فتح أبوابها لعبده. فهذا من معاني الفتاح، من معانيه ما يختص بالمؤمن، يختص بالمؤمن، وهو ما يفتح الله عز وجل لعبده المؤمن من أبواب الخير، أبواب البر، أبواب الصلاح، صلاح أمور الدنيا والآخرة. لما تدخل المسجد تقول افتح لي أبواب الرحمة، تخرج تقول افتح لي أبواب الفضل. فالفتح فتح أبواب الخير في أمور دينك ودنياك هو بيد الفتاح، بيد الفتاح سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: الرزاق لجميع عباده، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ورزقه لعباده نوعان: رزق عام شمل البر والفاجر والأولين والآخرين، وهو رزق الأبدان، ورزق خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان، والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين بالعلم والإيمان، والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين، وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته.
الرزاق أيضا هذا من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، جاء في مواطن من القرآن، منها آخر أو أواخر سورة الداريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. منها قوله: وارزقنا وأنت خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين، والله خير الرازقين، جاء في مواطن. والمعنى معنى هذا الاسم أي المتكفل بأرزاق العباد، المتكفل بأرزاق العباد، القائم على كل نفس بما كسبت، القائم على كل نفس بما كسبت، بما يقيمها من قوتها وحاجتها ومصالحها. قال جل وعلا: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال الشيخ رحمه الله: ورزقه لعباده نوعان، رزق عام يعني يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، هذا رزق الأبدان، هذا رزق الأبدان، ورزق خاص هو رزق القلوب الذي هو رزق الإيمان، أن يرزق القلب الإيمان، ويرزق القلب الثبات على الإيمان، ويرزق القلب أبواب البر والخير والإحسان، هذا خاص بعباد الله وأوليائه المتقين. نعم.
قال رحمه الله: الحكم العدل الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه، فلا يظلم مثقال ذرة، ولا يحمل أحدا وزر أحد، ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه، ويؤدي الحقوق إلى أهلها، فلا يدع صاحب حق إلا أوصل إليه حقه، وهو العدل في تدبيره وتقديره، إن ربي على صراط مستقيم.
قال الحكم العدل، الحكم العدل، قال الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه، القسط هو العدل، فلا يظلم مثقال ذرة، ولا يحمل أحدا وزر أحد، ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه، ويؤدي الحقوق إلى أهلها، فلا يدع صاحب حق إلا أوصل إليه حقه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. هذا من عدل الله عز وجل، وهو العدل في تدبيره وتقديره. اسم الله جل وعلا الحكم، هذا ثبت في السنة، هذا ثبت في السنة في الحديث عند أبي داود والنسائي وغيرهما عن هانئ بن يزيد الحارثي رضي الله عنه أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه أبا الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فهذا فيه الاسم، هذا الحديث فيه الاسم وفيه ماذا؟ تفسيره. قال: هو الحكم وإليه الحكم، إليه الحكم، مثل ما قال الله جل وعلا: إن الحكم إلا لله. والحكم لله أي الكوني والشرعي والجزائي، أنواع الحكم الثلاثة: الكوني والشرعي والجزائي. الحكم الكوني يقضي في كونه بما يريد، يحكم بما يشاء كونا وقدرا. والحكم الشرعي يعني ما شرع، الحكم لله، مثل ما في سورة يوسف: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فله الحكم الكوني، وله الحكم الشرعي، وله الحكم الجزائي، الحكم الجزائي الذي هو الثواب والعقاب، هذا الحكم لله عز وجل. وكلها راجعة إلى مدلول هذا الاسم. والعدل معناه الذي لا يظلم، العدل الذي لا يظلم، مثل ما قال الله جل وعلا: إن ربي على صراط مستقيم، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا. عدل أي لا يظلم. وبعض العلماء عده في الأسماء، عده في الأسماء، منهم البيهقي لمجيئه في الأسامي التي جاء ذكرها مع الحديث: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، ثم جاء سرد لهذه الأسامي، لكن باتفاق أهل العلم أن هذا السرد للأسامي مدرج في الحديث، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مدرج بعض الرواة. ما يوجد في هذا السرد للأسماء هل يعد دليلا على ثبوت ذلك الاسم لله، أو أنه اجتهاد عالم يحتاج إلى دليل لإثباته؟ مدرج أي أدرجه أحد الرواة اجتهادا، جمع الأسماء وأدرجها اجتهادا وتسهيلا لمن يقرأ الحديث، فظن فيما بعد أنها جزء من الحديث. اتفاق أهل العلم وأهل المعرفة بحديثها أنها ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام انتهى عند قوله 100 إلا واحد، ثم السرد الذي جاء في الترمذي وفي غيره للأسماء هذا أدرجه بعض الرواة. فإذا ما جاء في هذا السرد من الأسماء لا يعد دليلا على ثبوت الاسم، ما يقال ثبت هذا الاسم لأنه ورد كذا، ما يقال، لكن يطلب له دليل، يبحث له عن دليل، إن ثبت الدليل يثبت. والعدل يصح أن يخبر عن الله به، لأن من صفاته العدل، من صفاته العدل سبحانه وتعالى، ومعناه الذي لا يظلم، معناه الذي لا يظلم، فيخبر عن الله به، يخبر عن الله بأنه العدل سبحانه وتعالى. لكن عده في الأسماء الحسنى هذا يتوقف على دليل خاص يدل على ثبوته اسما لله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وجامع أعمالهم وأرزاقهم، فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجامع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين والآخرين بكمال قدرته وسعة علمه.
جامع الناس هذا من الأسماء المضافة، هذا من الأسماء المضافة، مثل ذو العرش بالجلال والإكرام، رفيع الدرجات، جامع الناس، سيأتي معنى الفعال لما يريد، هذه يقال لها الأسماء المضافة، وهي معدودة عند جماعة من أهل العلم في أسماء الله الحسنى، معدودة عند جماعة من أهل العلم في أسماء الله الحسنى. يقول شيخ الإسلام: وكذلك أسماؤه المضافة مثل أرحم الراحمين وخير الغافرين ورب العالمين ومالك يوم الدين وأحسن الخالقين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة، وثبت الدعاء بها، وثبت الدعاء بها. وجامع الناس ليوم لا ريب فيه أي جامع أعمالهم، محصيها عليهم، أحصاه الله ونسوه. وجامع الناس أي في أرض المحشر للجزاء والحساب، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فيجمع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين والآخرين بكمال قدرته، يجمعهم على صعيد واحد، يجمعهم على صعيد واحد، جامع الناس. نعم.
قال رحمه الله: الحي القيوم، كامل الحياة والقائم بنفسه، القيوم لأهل السماوات والأرض، القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم، فالحي الجامع لصفات الذات، والقيوم الجامع لصفات الأفعال.
الحي القيوم هذان الاسمان وردا مقترنين في ثلاثة مواطن من كتاب الله جل وعلا، في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأول آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه: وعانت الوجوه للحي القيوم. فورد مقترنين في هذه الثلاثة المواطن، واسم الله القيوم لم يرد إلا في هذه المواطن الثلاثة مقترنا باسم الله الحي. أما الحي فورد، اسم الله الحي ورد في مواطن أخرى وحده منفردا، يعني لم يقرن به القيوم، مثل قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. واسم الله الحي فيه إثبات الحياة الكاملة، إثبات الحياة الكاملة صفة لله عز وجل، حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها زوال، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، ولا يعتريها نقص. والحي الذي له كمال الحياة هو الذي يستحق أن يعبد ويلجأ إليه ويتوكل عليه، مثل ما قال الله وتوكل على الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي، هو الذي يعبد، الحي الذي لا يموت هو الذي يعبد. ومن سوى الله إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له، إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له، وهذه الأصناف الثلاثة لا يستحق أحد منها أن يقصد وأن يصرف له شيء من العبادة أو يلتجأ إليه وتوكل عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي. الحي هذا برهان من براهين التوحيد ومن الدلائل على وجوب إخلاص الدين والعبادة لله سبحانه وتعالى. واسمه تبارك وتعالى القيوم فيه إثبات القيومية صفة لله، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في تهجده استفتاح صلاة الليل، يقول اللهم أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. القيوم فيه إثبات صفة القيومية، وهو كون سبحانه قائما بنفسه مقيما لخلقه، معنيان، قائم بنفسه مقيم لخلقه، فهو دال على أمرين، الأمر الأول كمال الغنى، قائم بنفسه يدل على كمال الغنى، الله يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والأمر الثاني الذي يدل عليه هذا الاسم كمال القدرة والتدبير، كمال القدرة والتدبير لهذه المخلوقات، فهو المقيم لها بقدرته سبحانه وتعالى، وهي كلها فقيرة إليه لا غنى لها عنه طرفة عين. قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. وبما تقدم يعلم أن هذين الاسمين جامعان لمعاني الأسماء الحسنى، جامعان لمعاني الأسماء الحسنى، لأن الأسماء الحسنى في مدلولها على قسمين، أسماء تدل على صفات ذاتية ومردها إلى اسم الله الحي، وأسماء دالة على صفات فعلية ومردها إلى القيوم، جامعان لمعاني أسماء الله الحسنى، وعليها مدار الأسماء الحسنى، وإليهما ترجع معاني جميع الأسماء الحسنى. قال ابن القيم رحمه الله فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال، جميع صفات الأفعال، ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وهذا قول من أقوال أهل العلم أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. نعم.
قال رحمه الله النور نور السماوات والأرض الذي نور قلوب العارفين بمعرفته والإيمان به ونور أفئدتهم بهدايته، وهو الذي أنار السماوات والأرض بالأنوار التي وضعها، وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
النور أيضا من الأسماء، من الأسماء، أسماء الله جل وعلا الحسنى، وورد في مثل قوله الله نور السماوات والأرض، وقد أفاد هذا النص الله نور السماوات والأرض وغيره من النصوص الواردة في هذا الباب تسمية الرب نورا، وبأن له نورا مضافا إليه، وبأنه نور السماوات والأرض، وبأن حجابه النور. هذه أربعة أنواع، هذه أربعة أنواع: الأول إطلاقه على الله سبحانه اسما، والثاني إضافته إليه سبحانه وتعالى وصفا كما في الحديث أعوذ بنور وجهك، وتارة يضاف إلى ذاته كقوله أشرقت الأرض بنور ربها، الثالث إضافة نوره إلى السماوات والأرض كقوله الله نور السماوات والأرض، الرابع ذكر أن حجابه النور كما في الحديث الصحيح حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والشيخ ذكر هنا خلاصة في معنى الاسم، وله كلام موسع ونفيس جدا في كتاب فتح الملك العلام، وكتاب فتح الملك العلام أيضا أفرد فيه فصل في شرح الأسماء الحسنى، وهو أوسع من الذي هنا، الذي في فتح الملك العلام أوسع مما ذكر هنا، هنا ذكر خلاصات وهناك توسع وخاصة في بعض الأسماء الحسنى. نعم.
قال رحمه الله: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع والنظام العجيب المحكم.
نعم، هذا راجع لما سبق، عدها بعض أهل العلم في الأسماء التي تسمى المضافة: بديع السماوات، رفيع الدرجات، ذو العرش، جامع الناس، فعال لما يريد، إلى غير ذلك. بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض أي مبدع السماوات والأرض وموجدهما وخالقهما سبحانه وتعالى، كما قال الشيخ أي خالقهما ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع والنظام العجيب المحكم. وهذا اللفظ ورد في القرآن في قوله بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وبكل شيء عليم. نعم.
قال رحمه الله: القابض الباسط، يقبض الأرزاق والأرواح ويبسط الأرزاق والقلوب، وذلك تبع لحكمته ورحمته.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الوكيل المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته، الذي تولى أولياءه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى وكفاهم الأمور. فمن اتخذه وكيلا كفاه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فالوكيل اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في كتاب الله جل وعلا في مواطن، منها قوله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والوكيل هو الكفيل الكافي المتوكل عليه المعتمد عليه في الأمور، الذي تفوض إليها الأمور ويلجأ إليه فيها سبحانه وتعالى. وقد جاء فيما يتعلق بمعنى هذا الاسم في القرآن الكريم، الوكيل له معنى عام وله معنى خاص، له معنى عام ومعنى خاص. العام يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وهو على كل شيء وكيل. هذا عام، وعلى كل شيء وكيل، ومثل قوله: والله على كل شيء وكيل. الله على كل شيء وكيل، هذا عام يتناول جميع المخلوقات لا يختص بالمؤمن، بتكفله سبحانه وتعالى بأرزاق جميع المخلوقات وأقواتها، القائم بتدبير شؤونها وأمورها، المتصرف فيها سبحانه وتعالى كيف شاء. على كل شيء وكيل، هذا المعنى العام. وهناك معنى خاص يدل عليه مثل قول الله عز وجل: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ومثل ما تقدم قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي نعم الكافي لمن التجأ إليه واعتصم به واعتمد عليه وفوض أمره إليه سبحانه وتعالى. هذا النوع الخاص هو خاص بالمؤمنين، خاص بالمؤمنين، فهو الوكيل الذي يتوكلون عليه ويفوضون أمورهم إليه فيعينهم ويوفقهم وينصرهم ويؤيدهم ويحفظهم. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ قال العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان بعد أن نقل جملة من أقوال أهل العلم في معنى هذا الاسم، قال: والمعاني متقاربة، يعني التي ذكرها أئمة التفسير في معناه، قال: والمعاني متقاربة ومرجعها إلى شيء واحد، وهو أن الوكيل من يتوكل عليه فتفوض الأمور إليه، لا يأتي بالخير إلا هو ولا يدفع الشر إلا هو، وهذا لا يصلح إلا لله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا حذر جل وعلا من اتخاذ وكيل دونه، لأنه لا نافع ولا ضار ولا كافي إلا هو وحده جل في علاه، عليه توكلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم.
قال رحمه الله: ذو الجلال والإكرام، أي ذو العظمة والكبرياء وذو الرحمة والجود والإحسان العام والخاص، المكرم لأوليائه وأصفيائه الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه.
ذو الجلال والإكرام، هذا من أسماء الله الحسنى، وهو من الأسماء المضافة. الأسماء المضافة هذا نوع من الأسماء الحسنى، ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام هذا جاء في قوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وثبت في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألظوا بهذا الجلال والإكرام. ألظوا بهذا الجلال والإكرام، أي أكثروا من الإلحاح على الله عز وجل بالتوسل إليه بهذا الاسم. وليس معنى ألظوا بهذا الجلال والإكرام أن يردد المرء: يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال، يرددها، لا، ليس هذا هو المراد، وإنما يجعلها في أدعيته، في توسلاته إلى الله عز وجل، في سؤالاته. لأنك إذا قلت يا ذا الجلال ناديت، تريد حاجة، فاسأل حاجتك، سل مطلوبك، يا ذا الجلال والإكرام أسألك كذا وكذا. هذا المعنى: ألظوا بهذا الجلال والإكرام، أي إلزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به منكم في أدعيتكم. جاء في المسند من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي، فقال، أي ذلك الرجل المصلي في دعائه، قال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعا به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال الشيخ في معنى الاسم، قال: ذو الجلال والإكرام، أي ذو العظمة والكبرياء وذو الرحمة والجود والإحسان. ذو العظمة والكبرياء هذا يتعلق بماذا؟ الجلال. هذا يتعلق بالجلال، ذو العظمة والكبرياء. وذو الرحمة والجود والإحسان هذا يتعلق بالإكرام، لأنهما وصفان لله جل وعلا، الجلال والإكرام. الجلال العظمة، يجله يعظمه، فذو الجلال ذو العظمة، ذو الكبرياء الذي لا أعظم منه، والإكرام ذو الرحمة والجود والإحسان العام والخاص، المكرم لأوليائه وأصفيائه الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: الودود الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه، فهو أحب إليهم من كل شيء، قد امتلأت قلوبهم من محبته، ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه، وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه.
قال: الودود. الودود هذا من أسماء الله الحسنى، وجاء هذا الاسم في موطنين، في آيتين من القرآن الكريم، في قول الله عز وجل: واستغفروا ربكم ثم توبوا إلي إن ربي رحيم ودود، وأيضا في قوله: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. ورد في هذين الموطنين. والودود قال الذي يحب أنبياءه ويحب رسله وأتباعه ويحبونه، فهو أحب إليهم من كل شيء، يحبهم ويحبونه، قد امتلأت قلوبهم من محبته، ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه، وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه. فالود المحبة، مثله قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة، محبة في قلوب الخلق. الودود الذي يحب أنبياءه ويحبونه، يحب أولياءه ويحبونه، كما قال الله سبحانه وتعالى: يحبهم ويحبونه. نعم.
قال رحمه الله: الفتاح الذي يحكم بين عباده بأحكامه الشرعية وأحكامه القدرية وأحكام الجزاء، الذي فتح بلطفه بصائر الصادقين وفتح قلوبهم لمعرفته ومحبته والإنابة إليه، وفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق المتنوعة، وسبب لهم الأسباب التي ينالون بها خير الدنيا والآخرة. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده.
هذا أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى الفتاح. قل: يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وقال: وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فالفتاح هذا من أسماء الله عز وجل الحسنى، والمعنى معنى الاسم الذي يحكم بما يريد، يقضي بما يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، مثل ما قال الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالفتاح هو الذي يقضي بما يشاء، يحكم بما يريد، الذي له المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والفتاح له معنيان: الأول يرجع إلى معنى الحكم، أي الذي يفتح بين عباده ويحكم بينهم. قل: يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، والفتاح العليم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، هذا الحكم، الفتح بالحكم بين العباد. والمعنى الثاني فتحه لعباده جميع أبواب الخير، جميع أبواب الخير. أنت الآن لما تدخل المسجد، لما تدخل المسجد تقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي، لأن الله هو الفتاح. الرحمة لا تفتح أبوابها إلا بفتح الفتاح لأبوابها سبحانه وتعالى، فتح أبوابها لعبده. فهذا من معاني الفتاح، من معانيه ما يختص بالمؤمن، يختص بالمؤمن، وهو ما يفتح الله عز وجل لعبده المؤمن من أبواب الخير، أبواب البر، أبواب الصلاح، صلاح أمور الدنيا والآخرة. لما تدخل المسجد تقول افتح لي أبواب الرحمة، تخرج تقول افتح لي أبواب الفضل. فالفتح فتح أبواب الخير في أمور دينك ودنياك هو بيد الفتاح، بيد الفتاح سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: الرزاق لجميع عباده، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ورزقه لعباده نوعان: رزق عام شمل البر والفاجر والأولين والآخرين، وهو رزق الأبدان، ورزق خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان، والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين بالعلم والإيمان، والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين، وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته.
الرزاق أيضا هذا من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، جاء في مواطن من القرآن، منها آخر أو أواخر سورة الداريات: إن الله هو الرزاق بالقوة المتين. منها قوله: وارزقنا وأنت خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين، والله خير الرازقين. جاء في مواطن، والمعنى معنى هذا الاسم أي المتكفل بأرزاق العباد، المتكفل بأرزاق العباد، القائم على كل نفس بما كسبت، القائم على كل نفس بما كسبت، بما يقيمها من قوتها وحاجتها ومصالحها. قال جل وعلا: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال الشيخ رحمه الله: ورزقه لعباده نوعان: رزق عام يعني يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، هذا رزق الأبدان، هذا رزق الأبدان، ورزق خاص هو رزق القلوب الذي هو رزق الإيمان، أن يرزق القلب الإيمان، ويرزق القلب الثبات على الإيمان، ويرزق القلب أبواب البر والخير والإحسان، هذا خاص بعباد الله وأوليائه المتقين. نعم.
قال رحمه الله: الحكم العدل الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه، فلا يظلم مثقال ذرة، ولا يحمل أحدا وزر أحد، ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه، ويؤدي الحقوق إلى أهلها، فلا يدع صاحب حق إلا أوصل إليه حقه، وهو العدل في تدبيره وتقديره، إن ربي على صراط مستقيم.
قال الحكم العدل، الحكم العدل، قال الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه، القسط هو العدل، فلا يظلم مثقال ذرة، ولا يحمل أحدا وزر أحد، ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه، ويؤدي الحقوق إلى أهلها، فلا يدع صاحب حق إلا أوصل إليه حقه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. هذا من عدل الله عز وجل، وهو العدل في تدبيره وتقديره. اسم الله جل وعلا الحكم، هذا ثبت في السنة، هذا ثبت في السنة في الحديث عند أبي داود والنسائي وغيرهما، عن هانئ بن يزيد الحارثي رضي الله عنه أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه أبا الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم، وإليه الحكم. فهذا فيه الاسم، هذا الحديث فيه الاسم وفيه ماذا؟ تفسيره. قال هو الحكم وإليه الحكم، إليه الحكم مثل ما قال الله جل وعلا: إن الحكم إلا لله. والحكم لله أي الكوني والشرعي والجزائي، أنواع الحكم الثلاثة: الكوني والشرعي والجزائي. الحكم الكوني يقضي في كونه بما يريد، يحكم بما يشاء كونا وقدرا. والحكم الشرعي يعني ما شرع، الحكم لله، مثل ما في سورة يوسف: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فله الحكم الكوني وله الحكم الشرعي وله الحكم الجزائي، الحكم الجزائي الذي هو الثواب والعقاب، هذا الحكم لله عز وجل. وكلها راجعة إلى مدلول هذا الاسم. والعدل معناه الذي لا يظلم، العدل الذي لا يظلم، مثل ما قال الله جل وعلا: إن ربي على صراط مستقيم وما ربك بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم الناس شيئا، عدل أي لا يظلم. وبعض العلماء عده في الأسماء، عده في الأسماء، منهم البيهقي لمجيئه في الأسامي التي جاء ذكرها مع الحديث: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد. ثم جاء سرد لهذه الأسامي، لكن باتفاق أهل العلم أن هذا السرد للأسامي مدرج في الحديث، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مدرج من بعض الرواة. ما يوجد في هذا السرد للأسماء هل يعد دليلا على ثبوت ذلك الاسم لله، أو أنه اجتهاد عالم يحتاج إلى دليل لإثباته؟ مدرج أي أدرجه أحد الرواة اجتهادا، جمع الأسماء وأدرجها اجتهادا وتسهيلا لمن يقرأ الحديث، فظن فيما بعد أنها جزء من الحديث. اتفاق أهل العلم وأهل المعرفة بحديثه أنها ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام انتهى عند قوله 100 إلا واحد. ثم السرد الذي جاء في الترمذي وفي غيره للأسماء هذا أدرجه بعض الرواة. فإذا ما جاء في هذا السرد من الأسماء لا يعد دليلا على ثبوت الاسم، ما يقال ثبت هذا الاسم لأنه ورد كذا، ما يقال، لكن يطلب له دليل، يبحث له عن دليل، إن ثبت الدليل يثبت. والعدل يصح أن يخبر عن الله به، لأن من صفاته العدل، من صفاته العدل سبحانه وتعالى، ومعناه الذي لا يظلم، معناه الذي لا يظلم، فيخبر عن الله به، يخبر عن الله بأنه العدل سبحانه وتعالى. لكن عده في الأسماء الحسنى هذا يتوقف على دليل خاص يدل على ثبوته اسما لله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وجامع أعمالهم وأرزاقهم، فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجامع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين والآخرين بكمال قدرته وسعة علمه.
جامع الناس هذا من الأسماء المضافة، هذا من الأسماء المضافة، مثل ذو العرش بالجلال والإكرام، رفيع الدرجات، جامع الناس، سيأتي معنى الفعال لما يريد، هذه يقال لها الأسماء المضافة، وهي معدودة عند جماعة من أهل العلم في أسماء الله الحسنى، معدودة عند جماعة من أهل العلم في أسماء الله الحسنى. يقول شيخ الإسلام: وكذلك أسماؤه المضافة مثل أرحم الراحمين وخير الغافرين ورب العالمين ومالك يوم الدين وأحسن الخالقين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة، وثبت الدعاء بها، وثبت الدعاء بها. وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، أي جامع أعمالهم محصيها عليهم، أحصاه الله ونسوه. وجامع الناس أي في أرض المحشر للجزاء والحساب، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فيجمع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين والآخرين بكمال قدرته، يجمعهم على صعيد واحد، يجمعهم على صعيد واحد، جامع الناس. نعم.
قال رحمه الله: الحي القيوم كامل الحياة والقائم بنفسه، القيوم لأهل السماوات والأرض، القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم. فالحي الجامع لصفات الذات، والقيوم الجامع لصفات الأفعال.
الحي القيوم، هذان الاسمان وردا مقترنين في ثلاثة مواطن من كتاب الله جل وعلا. في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأول آل عمران ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. فورد مقترنين في هذه الثلاثة المواطن، واسم الله القيوم لم يرد إلا في هذه المواطن الثلاثة مقترنا باسم الله الحي. أما الحي فورد، اسم الله الحي ورد في مواطن أخرى وحده منفردا، يعني لم يقرن به القيوم، مثل قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت. واسم الله الحي في إثبات الحياة الكاملة، إثبات الحياة الكاملة صفة لله عز وجل، حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها زوال، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، ولا يعتريها نقص. والحي الذي له كمال الحياة هو الذي يستحق أن يعبد ويلجأ إليه ويتوكل عليه، مثل ما قال الله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله لا إله إلا هو الحي، هو الذي يعبد، الحي الذي لا يموت هو الذي يعبد. ومن سوى الله إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. وهذه الأصناف الثلاثة لا يستحق أحد منها أن يقصد وأن يصرف له شيء من العبادة، أو يلتجأ إليه وتوكل عليه. وتوكل على الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي. الحي هذا برهان من براهين التوحيد، ومن الدلائل على وجوب إخلاص الدين والعبادة لله سبحانه وتعالى. واسمه تبارك وتعالى القيوم فيه إثبات القيومية صفة لله، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في تهجده استفتاح صلاة الليل، يقول: اللهم أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. القيوم في إثبات صفة القيومية، وهو كونه سبحانه قائما بنفسه مقيما لخلقه، معنيان: قائم بنفسه مقيم لخلقه، فهو دال على أمرين: الأمر الأول كمال الغنى، قائم بنفسه يدل على كمال الغنى، الله يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والأمر الثاني الذي يدل عليه هذا الاسم كمال القدرة والتدبير، كمال القدرة والتدبير لهذه المخلوقات، فهو المقيم لها بقدرته سبحانه وتعالى، وهي كلها فقيرة إليه لا غنى لها عنه طرفة عين. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. وبما تقدم يعلم أن هذين الاسمين جامعان لمعاني الأسماء الحسنى، جامعان لمعاني الأسماء الحسنى، لأن الأسماء الحسنى في مدلولها على قسمين: أسماء تدل على صفات ذاتية ومردها إلى اسم الله الحي، وأسماء دالة على صفات فعلية ومردها إلى القيوم، جامعان لمعاني أسماء الله الحسنى، وعليها مدار الأسماء الحسنى، وإليهما ترجع معاني جميع الأسماء الحسنى. قال ابن القيم رحمه الله: فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال، جميع صفات الأفعال. ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وهذا قول من أقوال أهل العلم، أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. نعم.
قال رحمه الله: النور نور السماوات والأرض الذي نور قلوب العارفين بمعرفته والإيمان به، ونور أفئدتهم بهدايته، وهو الذي أنار السماوات والأرض بالأنوار التي وضعها، وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
النور أيضا من الأسماء، من الأسماء، أسماء الله جل وعلا الحسنى، وورد في مثل قوله: الله نور السماوات والأرض. وقد أفاد هذا النص الله نور السماوات والأرض وغيره من النصوص الواردة في هذا الباب تسمية الرب نورا، وبأن له نورا مضافا إليه، وبأنه نور السماوات والأرض، وبأن حجابه النور. فهذه أربعة أنواع، هذه أربعة أنواع: الأول إطلاقها على الله سبحانه اسما، والثاني إضافته إليه سبحانه وتعالى وصفا كما في الحديث: أعوذ بنور وجهك، وتارة يضاف إلى ذاته كقوله: أشرقت الأرض بنور ربها. الثالث إضافة نوره إلى السماوات والأرض كقوله: الله نور السماوات والأرض. الرابع ذكر أن حجابه النور كما في الحديث الصحيح: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والشيخ ذكر هنا خلاصة في معنى الاسم، وله كلام موسع ونفيس جدا في كتاب فتح الملك العلام. وكتاب فتح الملك العلام أيضا أفرد فيه فصل في شرح الأسماء الحسنى، وهو أوسع من الذي هنا، الذي في فتح الملك العلام أوسع مما ذكر هنا. هنا ذكر خلاصات، وهناك توسع وخاصة في بعض الأسماء الحسنى. نعم.
قال رحمه الله: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع والنظام العجيب المحكم.
نعم، هذا راجع لما سبق، عدها بعض أهل العلم في الأسماء التي تسمى المضافة: بديع السماوات، رفيع الدرجات، ذو العرش، جامع الناس، فعال لما يريد، إلى غير ذلك. بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض أي مبدع السماوات والأرض وموجدهما وخالقهما سبحانه وتعالى، كما قال الشيخ: أي خالقهما ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع والنظام العجيب المحكم. وهذا اللفظ ورد في القرآن في قوله: بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وبكل شيء عليم. نعم.
قال رحمه الله: القابض الباسط، يقبض الأرزاق والأرواح ويبسط الأرزاق والقلوب، وذلك تبع لحكمته ورحمته.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها أمولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.